تلاذيذ ولا أخلاق. لان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق. يا قاتل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج الإرهاب الشيعي. ما زال الروافض متعطشين للدماء عبر التاريخ حتى وقتنا هذا. في هذه الحلقة سنتحدث عن جريمة اغتيال جديدة، وهي جريمة اغتيال تاج الملوك صاحب دمشق، وكذلك أيضا سنتحدث عن جريمة اغتيال آق سنقر. كل هذه التفاصيل وملامح هذه الشخصيات سيتحدث عنها فضيلة الدكتور محمد الزغبي العالم الأزهري الجليل. أهلا بك دكتور محمد.
حياك الله الإعلام المحترم حسام.
دكتور محمد، إذا بدأنا بجريمة الاغتيال الأولى، هل اختلفت هذه الجريمة من حيث التفاصيل عن سابقتها من الجرائم الأخرى؟
والله أنا لا أرى خلافا على الإطلاق بين تفاصيل جريمة من أخرى. ليه؟ لأن مثلا إنني تحدثت عن 90% من تلك الجرائم كانت في المساجد، إما والأمير أو الحاكم أو السلطان أو القائد وهو يدخل المسجد، وإما أنه كان ساجدا أو كان يهوي إلى السجود.
هذه فمن الواضح أنه فكر واحد،
ففكر واحد وتخطيط واحد وتدبير واحد. أو النقطة الثانية أن هؤلاء يظهرون في صورة متسولين أو متظلمين. المتسول يذهب إليه فالثاني يخرج له شيئا لله جل وعلا فيطعنه، أو أنه يعني يمد إليه برقعة فيها الشكاية أو المظلمة، فحينما يمسك بها حتى ينظر فيها فيطعنه. فما اختلفت الصور على الإطلاق في هذه الأمور الثلاث. أما عن المواجهة فلا، حتى الآن ما بدأنا ولا ثنينا ولا ثلثنا ولا دخلنا في مواجهة واحدة.
طيب، فيما يتعلق بالجريمة الأولى وهي جريمة اغتيال تاج الملوك، تفاصيل هذه الجريمة وكيف كانت وما هي ملامح هذه الشخصية؟
تمام. في 21 من شهر رجب في سنة 525 من الهجرة، الباطنيون كعادتهم في الجرائم مع الأمراء ومع القادة العظماء الذين شهد لهم القاصي والداني، نرى قضية الاغتيال لواحد أيضا في تلك الحلقة من هؤلاء. الذي نتحدث عنه الآن إنما هو أمير عظيم ومشهود له، وهذا الرجل ربي في بيت الإمارة أيضا، بمعنى أنني لا أقول أنه كان بارزا في الفروسية ثم اختير أميرا، أو أنه كان أديبا ثم اختير أميرا، أو أنه كان فارسا حاذقا ثم اختير أميرا، لكنه خرج من بيت الأمارة. أضف إلى ذلك أنه خرج من بيت عدل. النقطة الثالثة، مشهود لهذا البيت بمكارم الأخلاق. إذا في 21 من شهر رجب في هذه السنة 525 ثار الباطنية بتاج الملوك، بتاج الملوك اللي هو بوري ابن توطكين، اللي هو كان صاحب دمشق. هذا كان صاحب دمشق، خرجوا عليه فجرحوه جرحين. يعني ايه خرجوا عليه فجرحوه جرحين؟ لان القارئ هيجي يقرأ الرواية كده في الكامل او في غيره من كتب التاريخ هيقول لك مجرد جرحين. لا، هي مش كده. الرجل في اثناء خروجه، يعني لم يكن في موكبه، ولم يكن في ميدان القتال على الاطلاق، ولكن حينما خرج من بيته دول جايين برضو في شكل متسولين او متظلمين. ولذلك يعني امنوا كل شيء واعطاهم الحرس الامان. ليه؟ لان هذا متظلم، وقلت لك الواحد منهم لا يحمل سهاما ولا يحمل سيفا على الاطلاق، بل يخفي سكينا.
ولم يكن هناك ايضا اي سمة تميز
على هؤلاء على الاطلاق. هذا غريب محتاج، هذا غريب متظلم، هذا غريب متسول، ولا يحمل سيفا ولا يحمل مع احترامي سهاما. اذن الرجل يعني أعزل، لكنه ليس بأعزل أطلاق، يخبئ السكين في كمه. ودرب تدريبا مريرا على كيفية الاستعمال والسرعة في الطعن. ولذلك لما خرج الرجل يعني إيه جرحوه جرحين. أهل العلم قالوا كانوا مجموعة من الباطنين، دمعات مظلم ودمعة مظلم ودجاج شكاية ودجاج متسول. لما هاجموا عليه استطاع اثنان من الوصول إليه، فطعنه الأول وطعنه الثاني. فطبعا الطعن النافذ أثر عليه جدا، ولذلك ما مرت أيام إلا وهو يشكو، ولذلك أثر في قواه، أثر في أعصابه، أثر في حركاته، إلا أنه ما ترك البحث في مشاكل الناس ومظالم الناس. فكان يخرج كل يوم يركب على الدابة رغم أنه كان يترنح، كان ضعيفا جدا ذهبت قواه نعم. ويسمع من المظالم ثم يقوم برد المظالم، وكان يسمع من المحتاجين وكان يعطي المحتاجين إلى آخر هذه الأمور. ما أجلسه ولا أقعده إلا حينما اشتد الجرح عليه في يوم 21 من شهر رجب، فما استطاع أن يقاوم فمات على إثر ذلك. مات على إثر ذلك. إذن مات على إثر الطعنة التي أخذها لما أوهنت قواه واشتد الألم ولم يندمل على الإطلاق وتحول إلى نزيف.
نعم.
هذا النزيف يعني ممكن نقول إنه هو اختزل قواه وكان سببا في موته. إذن القضية إن مجموعة من الباطنيين وثبوا على رجل أثناء خروجه وهم بين متظلم وما بين محتاج وطعنوا،
لكنه لم يمت في لحظة الاغتيال
على الإطلاق، بل بقي أياما. وهذه الأيام انقطع فيها على الإطلاق كما قلت لك من إدارة شؤون البلاد، من سماع المظالم، من سماع الشكايات، من رفع الظلم عن الناس، من الحكم بالعدل بين الناس إلى آخر هذه الأمور، حتى لقي الله جل وعلا في يوم 21 من رجب.
الاغتيال عن طريق الطعن، هل كان يعني هو البارز في هذه الفترات أو الحقب الزمنية أم أنه كانوا من الممكن إذا توفر لهم أداة أخرى وليكن مثلا عن طريق تسميم الطعام أو ما شابه ذلك، هل وإن كان توفر لهم هذه الأدوات كانوا سيستخدمونها أيضا؟
بس في نقطة، وحدث هذا مع العوام لكن لم يحدث مع القادة والحكام.
ليه؟
لأن القائد حريص جدا، إما أن يكون له من يصنع طعامه ويثق فيه وفي ديانته، وإما أن يكون أهله هم الذين يقومون بذلك الأمر.
نعم.
لذلك هذا حدث مع العوام. وفي نظام الخنق،
الخنق
اللي هو بالشعر وما شابه ذلك.
نعم. بالشنق.
تم، لكن أيضا مع العوام. خدت لاحظ إزاي؟ إذن السم جرى مع العوام،
حتى العوام كانوا مستهدفون أيضا.
طبعا كثر يعني لولا أن السلسلة تحدث عن اغتيال المشاهير فقط لذكرت لك من هذه الأمثلة الكثير والكثير، لكن مات بالسم الكثير جدا، مات بالغدر الكثير جدا، مات بالخنق اللي احنا بنسميه الشعر اللي هو الفتيل اللي يشبه الشعر.
نعم.
فذبحوا به كثير جدا من النساء، خنقوا به كثيرا جدا. ليه؟ عشان لا صوتها يخرج ولا يبرز لها صراخ ولا ما شبه ذلك. بل أكثر من ذلك فعلوا إلى فعيل مثل أن يأخذه في مكان مظلم ثم يضربه في رأسه بشيء على إثر ذلك يسقط.
كان هذا هل أكثر ما يهمه هم القادة أم العوام؟ يعني ربما ونحن نرى في المشاهد التي نراها على الشاشات اليوم وهم يقومون بقتل الصغير والكبير والقائد وغيرهم،
دي إمتى؟ إما يكونوا استطاعوا أنهم يقفوا في المواجهة.
نعم.
ولذلك إحنا بنتحدث عن قسمين، قسم في حالة استضعافهم يلجؤون إلى الغدر والخيانة، وفي حال بين البين يلجؤون إلى العمالة مع الآخرين، لكن في حال الشدة والقوة لهم يبطشون بالقاص والدان.
ولذلك يعني نحن نتحدث عن حقبة زمنية يعني كانوا فيها قوة منهارة
وضعفة، ولذلك عاشوا بالاثنتين فقط.
نعم.
بالعمالة وبالغدر والخيانة.
إنما
مثلا أنا أسقط على أرض الواقع الحين.
نعم.
بقول مثلا الروافض في أرض العراق لما كان صدام موجودا رحمه الله، ما كان الواحد منهم حتى يجرؤ أن يقول أنه شيعي، رغم أن العدد الأكبر والصغير أكثر من جيشه كانوا شيعة.
نعم.
معي؟ طيب، رغم أن الأكثرية من الساسة الذين كانوا معه كانوا شيعة، لكن سطوة رجل وقوة رجل هيمنت على كل هؤلاء، هم جبنة. طيب، لما جاء الصليبيون فأزالوا صدام بالاتفاق مع الدول الأخرى، إيه اللي حصل في الحالة دي؟ أهدت أمريكا العراق إلى إيران. طب على إثر ذلك إيران عايزة تقود العراق. ما أنا عايز كل اللي بسمعني يبقى فاهم جدا، عايزة تقود العراق تعمل إيه؟ تقود بثلاث حاجات: بالقضاء، أولا بالسيطرة على القضاء، ليه؟ إعدامات زي اللي أنت بتشوفها الوقت دي. أولا ارمي تهم على أي حد من أهل السنة، ده إمام بارز، ده محفظ بارز، ده عالم في تكنولوجيا بارز، ده عالم ذره مسلم،
وبالتالي اداء اصبحت سهله في يد كيان الصفوي الايراني.
احول لهؤلاء ولا يحكمون بالاعدام تحت غطاء شرعي.
نعم.
النقطه الثانيه من خلال وسائل الاعلام، وسائل الاعلام هناك كلها طائفيه.
نعم.
اضف النقطه الثالثه بقى من خلال الميليشيات والحكم، دول شيء واحد زي نور الملكي ومؤسس الميليشيات مع السيستاني.
نعم.
خدت حضرتك ازاي؟ فبقى هنا التزاوج ما بين السلطة والتزاوج ما بين أيضا الميليشيات. فالميليشيات لا ينفك عنها نور الملكي، ونور الملكي بدون الميليشيات هينتهي في لحظة.
نعم.
من مين؟ من الشيعة نفسه. من الشعب الفقراء البسط بدليل جميع المظاهرات اللي بتخرج يوم الجمعة وكيت اللي بيخرجها مقتدى الصدر ما هي كلها ضد دور الملكي والعبادي وشوية الحرمية الكبار دول
نعم
فقط والسيستاني دول ليه دول نهبين الدولة ومعهم الميليشيات
المفارقة الغريبة دكتور محمد أن هذه الأعمال الإرهابية والجرائم التي ترتكبها هذه الميليشيات المجرمة بحق أهل السنة لا تلقى صدى لدى المجتمع الدولي
لسبب واحد زي ما احنا قلنا الوقت هي الدولة اللي حامية مثل هذه الأمور أو رأي الديمقراطية اللي تتزرع من العراق عروسا للديمقراطية اللي هي بتقود الأمم المتحدة وتقود مجلس أمن هي المتورطة في ذلك اللي هي الأمريكا وأمريكا هي اللي أهدتها لإيران وأمريكا متورطة في الدم مع هؤلاء الشيعة الروافض في قتل 4 مليون مسلم سني ولذلك أن للمجتمع الدولي أن ينظر ثانيا الإعلام الموجود بالعراق إعلام شيعي إعلام طائفي أما بلاد السنة بقى بالنسبة لإعلام دول السنة مش فاضل الكلام ده لأن الرأس يعني برضو يعني
وبالتالي يمكن القول أن من يجلس على أي طاولة حوار كوسيط سياسي هو يده ملطخة بالدماء من الدرجة الأولى وبالتالي أيضا هو شريك في هذه الجريمة بدلا أن يكون وسيطا في حل
سيد الحبيب
نعم.
القضاء متهمون بذلك أري واحد الإعلاميون متهمون بذلك السلطة لأنها سلطة احنا بنقول عليها طائفية الجيش الوقتي جيش طائفي لانه مع احترامي شوف الجهات الحقوقية في الامم المتحدة سجلت للجيش هذا امور طائفية عظيمة جدا منها ابادات للبشر وفضع عن جرائم ضد الانسانية الى اخر هذه الامور ولذلك تحولت من دولة الى فوضى طيب الشيعة فيها الوقت مع احترامي من خلفهم ايران خلفهم القوة الممثلة في الجيش والشرطة فيعملوا ايه بقى خلاص بقى انا هيقولك انا قتلت الرموز ليه قتلوا الطيارين
نعم
ولما الفيلم الوثائقي اللي عملته الجزيرة جاب فضائح نور الملكي انه اعطى اسماء الطيارين بالاجماع للموساد الاسرائيلي خلص عليه اهو حتى للموساد الاسرائيلي ليه لان كان معظم هؤلاء من اهل السنة بعد كده ابادوا علماء السنة من المتخصصين في العلوم التكنولوجية والذرية والنووية وما شابه ذلك ابادوا الائمة والحفاظ واغتلوهم ودمروهم فالوقت مع احترامي كل من ينبغ لا بد يبات طب هو بقى فوضوي وعد متعطش للدم فيعمل ايه يجيب العوام كمان نساء باطفال بكيت فكل شوية تلاقي مقابر كل شوية تلاقي وفي الاخر يقول لك ايه ده المقابر الجماعة اللي عملها الدواعش المقابر اللي عملها الدواعش وهم دول اصلا اخطر واسوأ واقدر من الدواعش
نعم الجريمة الثانية هي جريمة اقصنقر الأحمديلي.
وكانت في سنة 527 من الهجرة.
نعم.
وهذا الرجل أيضا حينما نتحدث عن إماراته نقول إنه أمير من سلالة الأمراء ومن بيت كبير والرجل يعني مشهود له بالديانة مشهود له بحسن الخلق مشهود له بالغيرة نعم. على أهل السنة والجماعة. لكن بالنسبة لي قضية المقتل دي حدثت في غضون. لأن مثل هذه الأمور بقى ده لون جديد بقى حدثت في غضون فتنة ما بين الأمراء والسلطان وما شابه ذلك ولذلك حينما يعني تستثار الفتن بين أهل السنة يعني يستغلها الروافض
فرصة عظيمة للروافض
استغلال بالضبط لا. يعني مثلا أديك مثال في سوريا مثلا لما تجيب جبهة بتدعي وبتلصق اسمها إضافة للإسلام وجبهة أخرى بتدعي وبتلصق اسمها بالإسلام وقاعدين مع احترام يتنحروا قتل ما في رحمة في تخيل بقى في يوم واحد في 24 ساعة 100 وكم يسقطوا بين الاثنين يعني ما بتحصلش مع بتاع بشر وكده فيستغلها حزب الله والعزة ويستغلها أهل الميليشيات الذين هم هناك مع قوات النظام الطائفي
لا تقف فقط يا مولانا على يعني أنهم هم يستغلون هذه الفرص بل هم من يقومون ب يعني تأجيج هذه الفرص أيضا
اللي يخلي الإنسان أحمق
لا يعني يعني على سبيل المثال بشار الأسد عندما القبض على مجموعة من الدواعش اكتشفوا أن هؤلاء كانوا يقبعون في سجون النظام وكأن النظام هو من أخرج هؤلاء حتى تتسع دائرة لا 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 الصراع لا 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 أكبر قدر
لا
ممكن
أنا لا أوافق
نعم
دي جزء من صفقة بمعنى أن الدواعش صنعوا على أعين الإيرانيين والنظام السوري
نعم
فضلا عن كيان وجودهم الأول في أرض العراق لكن البيئة التي وفرت لهم كل شيء كانت هذه الحاضنة التي حدثتك عنها الآن لأنهم لما كانوا بالعراق خلاص خلوا بعض التعاطف بعض كيت من القاعدة اللي كانوا موجودين وخرجوا من رحم القاعدة بقوا داعشيين لكن لما ضم إليهم مجموعة من حزب البعث قوى الأمر أكثر وأكثر من القادة والذين كانوا يعني محكوم عليهم بالإعدام إلى آخر هذه الأمور أضف بقى إن الحاضنة اللي هي إيران ولذلك أنا أتحداك أنك تثبت لي تهديد واحد جه من دواعش لإيران. لا يمكن،
لا يمكن على الإطلاق.
اديني تفجير واحد،
لم نسمع من قبل عن تفجير حدث ضد الكيان الصفوي لإيران
على الإطلاق. لا يمكن، بل لهم مركز هناك، لكن ولهم مكان اللي بسموه دبلوماسي، مكتب دبلوماسي، لكن لا تعلن عنه إيران. وإن كان قد لمح عنه الإيرانيون قبل ذلك. أضف إلى دي النظام بتاع البشار أسد، ما في توثيق، كانوا بتقابلوا مع الدواعش ويعور مع بعض ويعقروا الصفقات، البترول مقابل الدولار، مش كده بس. لما الجزيرة كانت في الموثائقي، الحارس الأمني بتاع القوات بتاع بشار هنا، وفي المواجه له مثل جلوسي وجوزك تماما، اللي هو القائم عن الدواعش هنا، واللي بيمروا بقى من السوريين يمروا على هذا ثم يمروا على ذاك، وفي تعاون مطلق وتبادل تجاري إلى آخر هذه الأمور. ولذلك النظام السوري مع الإيرانيين استغلوا هؤلاء ضد أهل السنة. ولذلك ما تجيش التفجير في الحوثيين، التفجير حتى في اليمن بيبقى في مين؟ كله في مراكز المجندين اللي هم المتطوعين من أهل السنة لجهاد هؤلاء الروافض. خلاصة المسألة، لما انكشفت اللعبة طبعا وظهرت قدام المجتمع الدولي والدواعش بقوا ذكرى من الذكريات، اتفقوا بقى احنا بنحارب الإرهاب، لابد نخلص على داعش. وبدأوا فعلا يقتلوا داعش. ليه؟ عشان يبان انه ما لهم صلة بهؤلاء على الإطلاق. وأمريكا متورطة من قبل في صناعة الدواعش والتمكين للدواعش، وشهد بذلك اللي اسمه ترامب اللي ماسك الوقت دي، لما قال لهيلاري كلينتون انتوا اللي اوجدتوا دول وانتوا اللي دعمتموهم. ودي شهادة رئيس دولة، دي شهادة رئيس دولة، رئيس دولة الآن. ولذلك أنا بقول لحضرتك الدواعش دول صناعة هؤلاء جميعا.
هنا كيف استغلوا هذه السيناريوهات يعني في العصر القديم؟ كيف استغلت هذه السيناريوهات
زي ما مثل هذه الأمور استغلت؟ هذا الاستغلال السيء جدا جدا. أنا أختصرها لك وأقتضبها جدا. وأختزلها ولن أذكر تفاصيل الفتنة التي دارت على الإطلاق. لكن أنا ما باجيب هذا السلطان لما اتجه إلى همذان لمحاربة أخيه الملك طغرل، سمع طغرل بقرب لقيف فبرز لقتاله. المهم أن الأول هزمه واستطاع الثاني أنه يفر من هذا. بعد كده لما هزم طغرل قصد الري واستولى السلطان مسعود على همذان في شعبان. ولما استقر مسعود بهمذان بقى هنا بقى دي جات بقى المعضلة بقى. ليه؟ لأن كان أخ بيقاتل أخ، أخ مالك بيقاتل أخ سلطان، والأمر في حيرة ما بين الاثنين، هذا يقتل وهذا مع هذا إلى آخر هذه الفتنة. عندنا أقصنقر أحمد يلي لم يكن على الإطلاق مع هذه الفتنة، وإن كان مع رأس أو مع الخليفة للتمكين لبلدة المسلمين وعدم اهتزاز سلطة الخليفة إلى آخر هذه الصورة، بعيدا عن مشاكل الأخوين. ولذلك الباطنيون يلجأوا لمن؟ لأحد الاثنين من الأخوين؟ لا، ليه؟ لأن الصورة شوهت حتى عند المسلمين. هذا عايز حكم، هذا عايز حكم، ده بيقاتل ده وده بيقاتل ده، الصورة ليست طيبة على الإطلاق. طيب يبقى من الذي يحافظ على من معه ويحافظ على الصورة وله مهابة أمير؟ اللي هو أقصنقر الأحمد يالي. ولذلك أقصنقر خطط له الباطنيون، فماذا فعلوا؟ قتلوه. قيل إن السلطان مسعود، لما قال السلطان مش هو الخليفة، وما قال الملك مش هو الخليفة، وأنا فرقت في ذلك في علاقة الماضية. قيل إن السلطان مسعود من شدة الغيرة على هذا الأمير الذي له مهابة وله هذا الوقار وله هذا الاحترام وحسن الخلق في الدولة الإسلامية، اتفق مع الباطنيين. وبدليل أنهم استطاعوا الاختراق، وما كانوا يستطيعون الاختراق إلا من خلال السلطان، وإلا أن لهم أن يصلوا إلى هذا الرجل البطل، وكان يأخذ تحرزه وتحيطه منهم في كل لحظة. ولذلك استطاعوا أن يصلوا إليه من خلال الثغرة، ووضعوا عليه من قتله حينما برز في الخروج لهم، قتلوه وصفوه بالسكاكين.
هنا رسالة عظيمة لابد أن نسلط عليها الضوء، وأنت ذكرتها، هي مسألة ضرورة وحدة الصف بين المسلمين. لأن إذا كان هناك فتنة فلنعلم علم اليقين أن الروافض سيستغلون هذه الفتن لضرب أهل السنة، حتى وإن كان سيتم ضرب أهل السنة من خلال أهل السنة أنفسهم. ولذلك هم يقومون، يعني إذا أردنا أن نسقط على أرض الواقع الآن، يقومون بمسألة المؤتمرات والتقريب بين الأديان والمذاهب، ويقومون باستدعاء رموز من أهل السنة حتى يصدرون صورة أن هناك يعني تقارب بين الأديان وبين المذاهب، وبالتالي يرجع هؤلاء أو ترجع هذه الرموز السنية مليئة بالمخططات من الروافض والكيان الصفوي الإيراني لتطبيقها في أراضي أهل السنة. ولذلك نحن نتحدث عن استغلال ثغرات، أليس كذلك؟
أنت كأنك تقرأ المشهد الحالي تماما.
نعم.
والمشهد القديم.
نعم.
أولا بالنسبة للدلالة كما ذكرت بداية في عدم التفرق والتشرذم.
نعم.
من قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
نعم.
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
جميل.
ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إلى آخر هذه الأدلة. مثل المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمن في توادم وترحم إلى آخر هذه الأمور.
نعم.
لكن حينما ينفرط العقد فبكي على أولئك وكبر عليهم أربعا. ولذلك كان هذا في الماضي. تعال بقى في الحال كأنك تقرأ فعلا الواقع الآن. انظر إلى ما يفعله الإيرانيون، ينظرون إلى بعض الدول السنية التي ليس عندها اهتمامات بقضايا الشعب، ولا تعلم عن الدستور الإيراني شيء، ولا تعلم عن تصدير الثورة شيء، مثل المصريين مثلا. فتأتي فتتعامل مع بعض الرموز من الأزهريين، لا أقصد الرموز أنهم رموز في الدين حقا ولا في العلم، لا، لكن الإعلام صنع منهم رموزا، زي الدكتور فلان وبتاع فلان اللي هو يروح كل شوية ويرجع بالبتاع ويقبل لنا شوية. ما عادش الظرف ده شنط. وإما يروح التاني اللي هو عامل الشيخ طريقة صوفية ده ويروح ويشتم في الصحابة ويشتم في عائشة إلى آخر هذه الأمور.
نعم.
ويجي ولك أنا بطالب بدم الحسين إلى آخره. على إذن الدول المرتزقة بقى، أنا ما أقولكش دول عندهم اعتقاد ولا يقين على الإطلاق بالتشيع أو تشيعهم عقدي، لا على الإطلاق. ليه ينظروا إلى الأزهر بالذات؟ عشان يبقى نقطة ضعف عند المسلمين. يعني من قبل لما شيخ الأزهر أثنى عليهم وقال أنهم أطقية أكثر من السلفيين، تراجع لما علم حقيقتهم. وأنا ذكرت كلام ده قبل كده.
ومصر والمصريين أيضا هدف قوي عند الشيعة. يعني ولذلك دكتور محمد، يعني أنا في مرة من المرات رأيت رقم على الشاشة في برامج يعني ما يسمى بياسر الخبيث، رقم خاص فقط بمصر ورقم خاص بباقي دول العالم، رقم خاص بمصر، من أراد التشيع من أهل مصر عليه الاتصال بهذا الرقم، ورقم خاص بكل دول العالم.
أنا بطلب الأمن القومي المصري.
نعم.
أنهم يقرأوا بس الدستور الإيراني.
نعم.
الدستور ويعلموا أن تصدير الثورة واجبة على هؤلاء جميعا، اللي هو تصدير الدم.
نعم.
وأن في النهاية لن يقوم القائم إلا مع احترام بسفك الدماء والفساد بخاصة في أرض مصر وما حولها. خلاصة المسألة اللي أنا عايز أوصلها، تعالى كمان ما بيقفش عندك، بيختاروا برضو رموز من الإعلاميين. تعالوا تفضلوا عندنا إيران ويدعوهم وبتاعوا ويدلهم وكذا، فيجوا بقى تلاقي واحد طلع على قناة عندنا بيسب في صلاح الدين الأيوبي علانية، والثاني بيطعن في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب،
وإن ما سبش يثني عليه.
لا.
ويثني على قناة الزيارة.
تبجحوا وتوقحوا وهم حثالات.
نعم.
خلاصة المسألة، ياخذ من الإعلاميين، ياخذ من الأزريين، ياخذ من البعض، يشوف ناس داخلة للترشح، لا ناس داخل الترشح من مثلا يعني من الناس اللي فاهمة ما يقدرش يوصل له. الناس اللي هي فاكرة ان التشيع ده مذهب وكيت الى اخره، تعال تفضل عندنا زيارة زي بعد الثورة كده، تعال يا فلان وتعال يا فلان، ظن ان هي عشان تشتري هؤلاء لو تم ايه نجاحهم. وانت عارف يعني منهم من العلمانيين ومنهم من
ويحاولون استغلال كل المؤتمرات وكل المناسبات لتصدير هذه الصورة ولتصدير هذا
تماما.
نعم.
وتعلموا من اليهود، ضربني بك وسبقنا واشتكي، يقعد بقى قدامي عنده يا جدعان انا عايز تعايش اهو، انا اللي بنادي بالتقريب، تيجي تقول له طب تعال نشوف التقريب، عايز يقربك انت للشرك والكفر الذي هو عليه، لكن لا يقبل زحزحة من قبله قدر أنمولة، لا عايز يدمرك انت بس. ولذلك فشل كل دعاة التقريب على مدار التاريخ. طيب ايه تاني؟ يقول لك يا جدعان انا اما يلاقي بقى ضغط عليه من الخارج وانكشاف الامر، انا عايز اعمل علاقة مع اخواني زي الوقت روحاني، يقول لك روح الكويت وراح سلطنة عمان، يقول لك احنا هو احنا عايزين نعمل كيت وعايزين نقعد مع بعض واحنا اخوان ونحل مشكلنا فيما بيننا الى اخر هذه الامور. اما بيكون مثلا كان في ايام اوباما، في اخر ايام اوباما، يقول لك لا احنا امبراطوريتنا امتدت الان الى كده، خدنا 4 دول عربيه وبعد كده نتجه الى مكه. الله ما كانش الكلام ده، ما انت شوف هنا خطاب وهنا خطاب.
نعم.
ولذلك انا اتمنى من قاده العرب ان يقراوا شيئا عن هؤلاء.
على أية حال فضيله الدكتور محمد الزغبي العالم الازهري الجليل، نشكرك شكرا جزيلا. تحدثنا عن جريمتين، وهي جريمه تاج الملوك وكذلك ايضا جريمه اغتيال سنقر. في الحلقه القادمه سنتحدث عن العديد من الجرائم التي قام بارتكابها الشيعة. شكرا على حسن المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
بان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساق.
فساق
يا قاتل الأطفال طوبى للعدا،
قد
فقت لاذي أمرك.